نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نعود إلى فقرة تقارير المراسلين، نتابع فيها أبواب مدينة بابل الأثرية ما تزال مغلقة، واستعدادات في محافظة صلاح الدين لتنفيذ حملة للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال. وقبل نهاية الساعة نتصفح برفقة حيدر الرشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، ما تزال أبواب مدينة بابل الأثرية مغلقة أمام الزوار منذ أن انسحبت منها قوات التحالف، إذ أغلقت بقرار من وزارة الثقافة لتحديد الأضرار التي لحقت بالمدينة. لكن العميد حاتم ووتوت أمر قوة حماية الآثار أكد بأنه لحد الآن لم تحضر أي لجنة لتقوم بهذه المهمة، مسلطا الضوء على المعوقات التي يواجهونها عند أدائهم لعملهم اليومي في حماية الآثار من السراق والمهربين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بابل على رزاق.
مئات المواقع الأثرية تنتشر على مساحات مترامية في محافظة بابل تجسد تاريخ العراق على مدى عصور غابرة، ولعل من أبرز هذه المواقع مدينة بابل الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 6000 سنة قبل الميلاد. هذه المواقع وعلى مر العصور تعرضت إلى السرقة والمتاجرة، لذلك كان لزاما على الحكومة تشكيل قوة لحمايتها. العميد حاتم ووتوت أمر قوة حماية الآثار بيّن في لقاء لإذاعة العراق الحر أن قوته تطارد السراق بشكل مستمر والذين يحاولون الدخول إلى هذه المواقع.
ما يخصنا إحنا حماية الآثار تشمل على 16 موقع محمي وأكثر من 400 تل أثري في المدينة، مدينة بابل الأثرية. بعد خروج القوات التحالف أو القوات البولونية تم استلام المدينة من قبلنا. هنالك قطاع الطرق أو بعض السراق حاولوا التقرب من المدينة، وبيقظة حراسنا وبيقظة الضباط تم مطاردتهم وتم فتح النار عليهم وهربوا.
معوقات كثيرة تواجه عمل قوة حماية الآثار في بابل، هذا ما أكده العميد حاتم ووتوت مطالبا السلطات الحكومية بتلبيتها لضمان إمكانية حماية المواقع الأثرية بشكل جيد.
هنالك بعض المعوقات منها الإنارة الخارجية ضعيفة، وكانت لدينا مولدات والمولدات الآن عاطلة، كلها عاطلة لعدم توفر نثرية أو توفر أدوات الصيانة، بحاجة إلى صيانة الأبراج حيث أكثر من 3 سنوات ولم يتم صيانة الأبراج، وهذه مواد خشب وتحتاج بين فترة وفترة إلى إدامة، بحاجة إلى وحدة ميدان طبية. حدثت مجموعة من الحرائق في داخل المدينة من شدة الحار أو من بعض الشغلات اللي تحدث من قبل الحراس أو العمال، فبحاجة إلى مفرزة من الدفاع المدني تكون قريبة ومرابطة داخل المدينة، بحاجة إلى ملابس. لحد الآن ما عندنا ملابس ولا عندنا تجهيزات، ومنتسبين من الشخص يدخل يشوفهم كأنما إما مجموعة من العمال وحاملين سلاح.
هل تم إعادة بعض اللقى الأثرية اللي تم سرقتها قبل حين؟
تم إعادة أكثر من 180 لقى أثرية وتسليمها إلى مفتشية الآثار وإلى هيئة الآثار في بغداد، وذلك من خلال الجهد المبذول مع المواطنين ومن خلال توعية الحراس ومن خلال اللقاءات اللي حدثت والزيارات الميدانية إلى المناطق الأثرية.
نحن الآن في المنطقة الأثرية لمدينة بابل الأثرية، أراها مغلقة، هل هناك توجيهات بغلق هذه المدينة؟
تم إغلاق المدينة من قبل وزارة الثقافة في حينها بعد خروج القوات البولونية لتحديد الأضرار، ولكن هنالك جهود حثيثة لإعادة فتحها لأنها تعتبر المتنفس الوحيد لمدينة بابل.
باعتقادكم هل تم تحديد الأضرار فعلا يعني؟
لحد الآن لم تحضر أي لجنة لتحديد الأضرار.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات بابل أصدرت الكثير من الأحكام وصلت إلى حد الإعدام بحق الذين يتاجرون بتأريخ المدينة وآثارها. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
إذاعة العراق الحر، ما زالت معكم مستمعين الكرام. تواصل مديريات الصحة في المحافظات العراقية استعداداتها لتنفيذ حملة تلقيح شاملة ضد مرض شلل الأطفال تبدأ يوم الأحد القادم. وضمن الاستعدادات التي تجريها دائرة الصحة محافظة صلاح الدين، أقيمت ندوة طبية لمناقشة سبل توعية المواطنين بأهمية تلقيح أطفالهم. وبحسب الدكتور هاشم جميل مدير التحصين في صحة صلاح الدين، فأنه تم تشكيل أكثر من 400 فرقة صحية، حيث قال:
بالنسبة لحملة شلل الأطفال والتلقيح بلقاح شلل الأطفال، هذا يجرى عندنا بشكل عام السنوات الأخيرة في جولتين، جولة ربيعية وجولة خريفية. الآن ستنفذ حملة التلقيح بلقاح شلل الأطفال للجولة الخريفية اللي راح تبدي يوم الأحد القادم يوم 2/9 ولمدة 5 أيام. العراق بلد خالي من حالات شلل الأطفال منذ عام 2000 قبل عام 2000 ولحد الآن، والفضل في هذا الموضوع يعود إلى حملات التلقيح بلقاح شلل الأطفال المتكررة.
الفئات العمرية المشمولة في هذه الحملة؟
بالنسبة لحملة شلل الأطفال تشملنا أكثر الفئات خطورة وعرضة للإصابة بمرض شلل الأطفال، وهي الفئة العمرية دون 5 سنوات، يعني من العمر 0 إلى عمر 5 سنوات مشمولين بحملة التلقيح بلقاح شلل الأطفال.
المناطق التي سوف تشمل بعملية التلقيح؟
بالنسبة لحملة شلل الأطفال بخصوص محافظة صلاح الدين تشمل كل المفردات ومناطق محافظة وكافة الأقضية بها. الحملة مو فقط في محافظة صلاح الدين، الحملة تجري على مستوى العراق كله، فكل محافظة راح تجري بها الحملة في نفس الوقت، وأيضا أكو حملات متزامنة راح تجري على مستوى الإقليم، لأن هذا الموضوع هو مشروع إقليمي عالمي.
فعالية اللقاح وصلاحيته كونه من مناشئ عالمية قد أجريت عليه الفحوصات الطبية الدقيقة هو ما أكده لنا الدكتور هاشم جميل. أيضا
البرنامج التلقيح بلقاح شلل الأطفال هو برنامج يعني يهم العالم ككل، فلذلك التأكيد على نوعية اللقاح يأتي بجانبين مشتركين، جانب نحن كهيئات صحية وكجهة صحية عراقية، وأيضا المنظمات العالمية والجهات العالمية مسؤولة عن توفير أجود أنواع اللقاح في هذا المجال.
بالنسبة لعدد الفرق التي سوف تشارك في هذه الحملة؟
بالنسبة لهذه الحملة عندنا 3 أنواع من الفرق راح تشاركنا بهذه الحملة. فرق راح تكون ثابتة في المراكز الصحية مالتنا الرئيسية وقسم من المراكز الصحية الفرعية راح تكون بتلقيح الأطفال اللي يجون للمركز الصحي. النوع الثاني من الفرق وإحنا نريد من أخواننا المواطنين التعاون وياها راح تكون فرق متنقلة تنتقل من بيت إلى بيت راجلة مشين على الأقدام إلى كافة العوائل اللي توصلنا هناك. الفئة الثالثة عندنا من الفرق التلقيحية راح تنقل بواسطة سيارات مؤجرة من قبل دائرة الصحة صلاح الدين وبالتعاون مع متبرعين في هذا الموضوع، ونحن نأمل من كل الأخوان المواطنين في محافظة صلاح الدين ومن كافة الجهات التعاون في تسهيل أمور هاي الفرق التلقيحية لتحقيق هاي الغاية النبيلة وهي حماية أطفالنا من مرض شلل الأطفال. مجموع الفرق اللي تشارك في هاي الحملة هي 426 فرقة.
أفراد الكادر الطبي الموكل لهم تنفيذ حملات التلقيح الشاملة ضد مرض شلل الأطفال الذين تواجدوا في الندوة الطبية قالوا بأنهم قد شاركوا في السابق بعدة حملات وخضعوا لتدريبات مكثفة.
نعم، شاركت بعدة دورات وندوات يعني التوعية الصحية من ضمنها على التحصين وعلى يعني بالأخص على لقاح شلل الأطفال والثلاثي اللي نقوم بها كل سنة بحملة يعني بجولتين يعني كل الوقت فترة بيناتهم شهر. فأكو عدة معلومات يعني استفادينا منها يعني خلالها يعني فادينا المجتمع يعني اللي إذا ننطيهم يعني نلقحهم ضد هذا المرض الفتاك.
يعني هي عبارة عن قطرات يمكن
قطرتين نحط قطرتين يعني حلق الجاهل.
ويؤشر هذا الطفل يعني من قبلكم كفرق جواله؟
فإحنا إذا نوصلهم يعني من دار إلى دار نأشر على الباب ويعني وحتى يعني كل التعليمات اللي إحنا ماخذيها خلال الدورات ننفذها. يعني
الوقاية خير من العلاج هي المقولة التي تحاول دائرة صحة صلاح الدين تطبيقها على أرض الواقع، سواء كان ذلك في حملة شلل الأطفال التي قد تهيأت لها اليوم أو غيرها من الحملات الصحية الأخرى بالرغم من الصعوبات الأمنية التي لا تعد ولا تحصى. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صاير مواني كل شي البيع ما يشبهني صاير واحد ثاني بس مو أنا.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، دعونا الآن نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية لنتعرف على المشهد الثقافي في العراق والذي يتابعه لنا حيدر رشيد.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أسعدتم أوقاتنا أصدقائي المستمعين في كل مكان. في هذا العدد استذكار لكاتب وروائي راحل، إضافة لمتابعة لأبرز وأهم النشاطات في الساحة الثقافية. مرحبا بكم ثانية. متابعات ثقافية استكمالا لموضوع كنا قد تناولناه في عدد سابق حول رغبة عدد من القصاصين والروائيين العراقيين بتأسيس مشغل لبحث واقع الكتابة السردية والتحديات التي تواجه هذا النمط من الكتابة في الوقت الراهن. فقد تم الإعلان في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عن تأسيس أو إعادة تأسيس نادي القصة والرواية ليكون منبرا وحاضنة جديدة تهتم بالأدب السردي العراقي. ومن المؤمل أن يباشر هذا التكوين نشاطاته بشكل دوري سعيا نحو دفع الحركة السردية بعد تعثر وتوقف لازمها خلال السنوات الماضية.
صلاح زنقنة، مشغل نادي القصة هو يعني واجهة من واجهات اتحاد الأدباء. كون نادي القصة القديم بدأ يتعثر ويتلكأ، بل تقريبا انتهى يعني وتوقفت نشاطاتها بالكامل. فنحن مجموعة من القصاصين قررنا مع أنفسنا أن نشكل أو نؤسس لهذا المشغل. هذا المشغل سيسلط الضوء على تجارب القصاصين والروائيين، يستضيف بعض القصاصين والروائيين للحديث عن تجاربهم، عن محطات حياتهم وإلى آخره. لكن ثمت شيء مهم يعني ضمن هذا المشغل، أنه سنقيم ملتقى قصصي لأول مرة بعد توقف قرابة 8 سنوات. يعني المؤسسات الثقافية اتحاد الأدباء والمؤسسات الأخرى لم يقوموا بإقامة مثل هكذا ملتقى منذ عام 2001، وكان هذا الملتقى عام 2001 ملتقى إلى حد ما مجير يعني بطريقة أو بأخرى. هذا الملتقى نحاول أنه نستضيف به معظم القصاصين، وتحديدا القصاصين الشباب اللي عندهم تجارب جديدة، عندهم نفس آخر، فضلا عن الرواد والستينين والآخر. يعني نختار نماذج أو أسماء بارزة في الوسط الثقافي أو الذين يكتبون القصة والرواية. هذا بالنسبة للملتقى. هناك أعلننا عن مسابقة للقصة القصيرة. هذه المسابقة يعني بها 3 جوائز وبها جوائز تقديرية، هو تحفيز يعني مو أكثر، تحفيز لتنشيط القصة العراقية.
نبقى في متابعتنا للشأن الثقافي، حيث أقيم في العاصمة الجزائرية أسبوع ثقافي عراقي تم خلاله تقديم عروض فنية وأدبية، وشارك فيه جمع من الفنانين والأدباء. من المشاركين في فعاليات هذا الأسبوع كان الشاعر ياسر السعيدي الذي التقيناه ليحدثنا عن أبرز ما دار فيه.
أقيم في الجزائر الأسبوع الثقافي العراقي في جمهورية الجزائر للفترة من 11/8 إلى غاية 15/8. كنت أحد المدعوين بصفتي شاعر. أهم ما حدث في هذا الأسبوع هو التغيير الجزئي الذي طرأ أو الذي حدث على الرأي العام الجزائري بخصوص مسألتين مهمتين. الأولى دكتاتورية صدام، غالبية الشعب كان يعتقده، غالبية الشعب الجزائري كان وربما لا يزال يعتقده بطلا، لكن استطاع الأسبوع الثقافي العراقي أن يغير جزءا من هذه الآراء وأن يكشف جزءا كبيرا من الحقيقة من خلال الفعاليات التي قدمت، القراءات الشعرية التي حدثت، التحاور المباشر مع الناس مع وسائل الإعلام، فيلم أحلام، هذا الفيلم الرائع الذي عرض هناك. هذه المسألة المهمة الأولى. المسألة الثانية هي قضية ما يحدث الآن في العراق. غالبية الشعب الجزائري يعتقد أنه هذه مقاومة. أيضا ساهم هذا الأسبوع وأيضا من خلال نفس القنوات، من خلال القراءات، كلمات السادة المسؤولين، ساهم في تغيير جزء من هذه النظرة. يعني حاولنا إفهامهم أنه ما يحدث في العراق الآن هو إرهاب وإرهاب خالص. أتصور أهم جانبين بالرحلة أو بالأسبوع الثقافي العراقي كان هذين الجانبين.
إلى جانب الرسائل السياسية التي بعث بها المشاركون في الأسبوع الثقافي، فقد كانت هناك أعمال فنية وأدبية عكست التنوع والثراء في الثقافة العراقية، والتي تنوعت وتلونت بين ما هو موروث وما هو تجريبي ومعاصر.
طبعا لوفد تشكل من عدة فرق شكلت الثقافة والموروث الثقافي العراقي. فرقة أنغام الرافدين بقيادة الأستاذ طه غريب قدمت المقام العراقي. فرقة الساس العراقي أيضا كانت مشاركة. دار الأزياء العراقية كانت مشاركة. شعراء كان الأستاذ الشاعر محمد علي الخفاجي والأستاذ الشاعر مروان عادل حمزة. أيضا كان حاضر من الفنون التشكيلية الأستاذ قاسم فرهود. أيضا قدم معرض للكتاب ومعرض تشكيلي. كانت هذه تقريبا أهم النشاطات. كان حفل الافتتاح نجح نجاحا كبيرا، كان هو أتصور السبب في نجاح أو بداية نجاح الوفد. أيضا كان حفل الاختتام رائع وحدث في ساحة عامة وهي ساحة رياض الفتح في الجزائر.
عن آخر أخبار الشاعر العراقي الكبير مظفر النوابة والذي يقيم في العاصمة السورية دمشق، أجرينا هذا اللقاء مع الشاعر الأفريد السمعان الذي التقاه هناك وعاد محملا بتحيات وتمنيات الشاعر إلى كل المتتبعين لأخباره ومحبيه.
التقيت صديقي ورفيق طريقي الشاعر الكبير مظفر النواب، زرته بالبيت، فقدت صحته وأحواله، وبنفس الوقت بحثنا حول قضايا تهم الأدباء سواء في العراق أو في سوريا، وحركة الأدب، وكان مشتاق ومتلهف لأن يستمع إلى ما نفعله نحن الآن في العراق في ظل هذه الظروف الحرجة. وعندما تحدثت له وهو عنده أيضا بعض المعلومات من الأصدقاء اللي زوروه، الحقيقة ارتاح لهذا النشاط اللي يجري في مثل هذه الظروف الصعبة. حدثنا قلنا لأنه العراق مشتاق لك ويريد يستمع لك، وجمهورك متلهف لك، وسبقا سوينا لك أيضا ندوة إحنا بالحقيقة احتفينا بك، وأنا لقيت بها كلمة طويلة وكان مبتهج مسرور بهذا الاهتمام بالحقيقة، وقلنا له أيضا صورتك معلقة في قاعة الاتحاد، فكان مسرور بهذا التكريم وهذا يعني الاهتمام الخاص بشاعر كبير مثل مظفر نواب، أفنى الكثير من حياته من أجل مستقبل شعبه وكرامة وطنه، وعاش أبي النفس، وكان كل عراقي فخور بمظفر النواب خلال تواجده في سوريا، وربما أقدر أعتبره سفير الشعر العراقي لا في دمشق فحسب، بل في ربما في مجمل البلدان القريبة من دمشق. تحية للشاعر وتحية لكم أيضا، وتحية لكل الأخوان الذين يعملون بشكل متواصل ومن أجل الخير والمحبة والأدب والثقافة، وشكرا لألف ريد سمعان أمين عام اتحاد الأدباء في العراق.
أنا أرذلوك الحمد مالوك أنا الغرام يجفيني بارد الصبور والثلج لجي الرام
في ذاكرة الإبداع الكاتب والروائي الراحل غائب طعمة فرمانة. رحل غائبا ومغتربا عن بلده في العاصمة الروسية موسكو سنة 1990. كان غائب طعمة فرمان واحدا من رواد القصة العراقية الحديثة الذين ساهموا بوضعها في أطر قواعد الفن الحديث وأغنوها بمضامين إنسانية كبيرة. أما رواياته فهي بشهادة أغلب النقاد موسوعة عن الحياة المحلية العراقية في القرن العشرين، حيث تطل من خلالها الشخوص من كل شرائح المجتمع، حتى أصبحت شخصيات مثل سليمة الخبازة وحسين بن الحولة والسيد معروف وغيرها صورا حية من نماذج لشخوص عراقية يمكن تلمسها ومعرفتها بين أزقة بغداد وأحيائها الفقيرة حيث ولد ونشأ غائب. للحديث عن الأثر الفني والإبداعي الذي خلفه غائب طعمة فرمان في القصة والرواية العراقية، التقينا الكاتب والناقد علي حسن الفواز.
الحديث عن غائب طعمة فرمان الروائي والقاص هو حديث عن البدايات الفنية للرواية العراقية وللقصة العراقية، واستذكار يعني غائب طعمة فرمان ينبغي أن يكون بتقديري في ضوء إعادة قراءة الكثير من الملفات التي شكلت أساس الفهم الحداثوي للكتابة السردية في العراق. فنحن بحكم غياب التراكم الثقافي التراكم المعرفي داخل المشغل الثقافي العراقي علق التعاطي مع ظواهر مهمة مثل غائب طعم فرمان، فؤاد التكرلي، عبد الملك نوري على مستوى القصة والرواية، وحصرها في أطر محددة جدا، أن غائب طعم فرمان والتكرلي وعبد الملك نوري وقزانجي يكتبون بالاتجاه الواقعي، لكن لم يصار إلى ربط هذا التأسيس الأولي بكل منجزات القصة العراقية والرواية العراقية التي حدثت فيما بعد. بتقديري أننا بحاجة إلى إعادة قراءة هذه الملفات في ضوء ما أسسته من تراكم معرفي حقيقي أثرى الاتجاهات الأخرى في الكتابة الروائية والكتابة القصصية. فبتقديري أن غائب طعم فرمان يمثل علامة مهمة في بدايات هذا التأسيس الفني للرواية والقصة العراقية.
اختار فرمان المنفى بعدما وجد أن بلده لا يمنحه المناخ والمساحة التي هو بحاجة إليها في الكتابة، فتنقل بين القاهرة وبلغاريا والصين وموسكو، ومع كل مكابداته وعذاباته في الغربة ظل يحمل صورة الوطن في وجدانه، فكتب في المناف أجمل رواياته عن العراق التي يجد فيها القارئ شيئا من شخصه، ويشم رائحة التنور والبيت، ويجد أجواء الأزقة التي تداعب الروح وتبعث في النفس نشوة وذكرى محببة. وفي رواية مثل النخلة والجيران يجد تصويرا بالغ الدقة للشخصية البغدادية بكل انفعالها وطيبتها ونزقها أيضا. ومن أعماله الروائية الأخرى نذكر خمسة أصوات، المخاض، القربان، ظلال على النافذة، ألام السيد معروف، والمركب والمرتجى والمؤجل.
بالمناسبة يعني غائب طعم فرمان في أغلب رواياته هي كتبت خارج العراق، وربما غائب طعم فرمان هنا يشبه جيمس جويس، يعني جيمس جويس حينما كتب عن دبلن فهو كتب عن أدق التفاصيل في داخل الحياة الدبلنية، وأنه تلمس كل خفايا هذه الحياة. وحينما نقرأ غائب طعم فرمان في كل رواياته نجد خفايا الشارع البغدادي، هذه أو هذا النبض المتوهج داخل الحياة، هذه اليوميات الحميمة، هذه التحولات، هذا القلق، هذا الوجع، كل هذه التفاصيل حاول أن يتمثلها غائب طعم. هذا دليل على أن غائب طعم فرمان حينما غاب مكانيا أو غاب سياسيا عن لحظته العراقية فإنه ظل أو ظلت هذه التفاصيل مسكونة داخل وجدانه، وحينما تتحول هذه التفاصيل إلى خطاب كتابية ومدونة كتابية فإنها ستكون مليئة بالحياة ومليئة بالتفاصيل، وقادرة على أنه تصنع خطابا مليئا بكل تفاصيل الحضور الذي هو غائب مكانيا لكنه حاضر وجدانيا.
لن يكون غائب طعم فرمان غائبا قط، طالما كانت هناك نخلة مغروسة وجيران ماكثون. في الختام تقبلوا منا أحبتي أطيب المنى، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhur.org.